إنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام على باب المراد بأبي من فجع الدين به قبل أن يلقى من العمر اجتهانا. طالما بشر الدين به أن سيمحو بسن الهادي الضلالا. Stop. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
ما الذي يجعل عدوا كالمأمون أن يزوج ابنته للإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه؟ الكلام عن زواج الإمام الجواد بأم الفضل زينب العباسية فيه جوانب كثيرة. من الجوانب ومن الجهات التي تطرح قبول الإمام الجواد صلى الله عليه بهذا الزواج، ومن الجوانب التي تطرح أغراض المأمون الذي أراد أن يحصل عليها بهذا الزواج. وككل الزواج عموما، هذا الزواج يدخل تحت عنوان كبير في سيرة أهل البيت صلى الله عليهم، الزواجات التي تمت لأغراض سياسية، كزواج رسول الله صلى الله عليه وآله من بعض أزواجه، وكزواج الإمام الحسن من جعدة بنت الأشعث، وأخيرا كزواج الإمام الجواد من أم الفضل العباسية. من الواضح أن كون هناك غرض سياسي من الزواج لا يخدش في صحته، وهذا لا نقاش فيه. الجانب الذي نختار أن نتحدث عنه هذه الليلة هو ماذا كان المأمون يريد من هذا الزواج، وما الذي حصل عليه. والكلام في نقطتين. النقطة الأولى، هذا الزواج حدث حدث وكانت له تداعيات في قصور العباسيين. نريد أن نطلع على الجو المحيط بهذا الزواج في قصور بني العباس قبل أن نبين أغراض المأمون. والنقطة الثانية سوف تكون حول أغراض المأمون من أقواله وأفعاله ومن تحليلات المؤرخين. النقطة الأولى، تداعيات هذا الزواج في قصور العباسيين. قطعا حدث مثل هذا الحدث نسب بين العباسيين وبين العلويين لن يمر مرور الكرام عند بني العباس، وبالطبع هناك معارضة تعارض أن يتم هذا الزواج. هذا فعلا ما حدث. الخطوة الأولى، حدثت صدمة كبيرة عند العباسيين وعقدوا مؤتمرا طارئا اجتمعت فيه الأسرة العباسية، كبار الأسرة العباسية، كبار الحكم، كبار الدولة اجتمعوا في هذا المؤتمر. المباحثات التي تمت ما هي؟ المباحثات هي خطر انتقال السلطة من بني العباس إلى العلويين. هم رجال سلطة، رجال حكومة، رجال دولة، هذا هو الذي يهدد استقرارهم من كل الجوانب. وجدوا في هذا الزواج خطرا أنه يهدد مصالحهم، واللي يلتفت إلى هذا الأمر يعني يقدر يضع نقاطا على الحروف. العباسيين في بالهم يعني الآن ما يسمى بالدستور، الآن خلنا نقول هناك في دستورهم أنه هذا الأمر، هالزواج قد يعطي شرعية للإمام الجواد أو أحد أولاده أن يكون في السلطان. يعني هم يعتقدون أن السلطة قد تنتقل إلى الأصهار. هذا تفكير كبار بني العباس. فعلا اجتمع رأيهم على أن هذا خطر لابد أن يدفع، احتمال أن تنتقل الخلافة إلى العلويين. هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، جمعوا كبراءهم وجاءوا إلى المأمون صارحوه بهذه الصراحة. ماذا قالوا؟ قالوا بصريح العبارة: إننا نخاف أن تخرج ما ملكناه الله إلى غيرنا وعزا قد ألبسناه. هذا ملك، هذا عز. خافض هذا الفعل اللي تسويه، الطلعة من بني العباس. لكن هذا الكلام وحده ما يقنع المأمون ويوقف قدام المأمون عقبة. لهذا ماذا قالوا؟ قالوا له أنت ما تطلع في اللي قبلك من الخلفاء. الخلفاء اللي قبلك رأوا أن صمام الأمان لسلطة الخلفاء هو إقصاء أهل البيت. بقد ما تبعدهم، بقد ما تظلمهم، بقد ما ترسخ حكمك. هذه نظرتهم هم. وإلا على العكس، كلما زاد ظلمهم كلما أذن الله في أن تنتهي خلافاتهم. كما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه، إن الله أذن في انتهاء خلافة بني أمية بما؟ بدم زيد. على كل حال هم في بالهم قالوا له ترى صمام الأمان إذا تريد تحافظ على السلطة بعد هالبيت عن السلطة. هاي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة رد المأمون. المأمون ما يحتاج أحد يعلمه بعد كيف يتحايل وكيف يتخابث. نطق بمنطق الحق، لكن مو كل ناطق بالحق يريد الحق. الإنسان يعتبرها درس، ليس كل ناطق بالحق هو يريد الحق للحق، يمكن يريد الحق للباطل. كيف؟ قال لهم ما الذي بينك وبين آل أبي طالب؟ ليش يعني حاطين العداوة بينكم وبينهم؟ إنهم أولى بكم ولاد عمكم، وإذا كان من قبل قاطعا للرحم أكون أنا قاطعا للرحم؟ ثم مسلمين يقول قطيعة رحم وكذا يقول ولاد عمنا. سكتوا، عرفوا أن الرجال سياسة أنه الآن راح يتبنى الحق. رجال الآن لابس لباس الحق، واللي يلبس لباس الحق يعرف كيف يرد. قالوا له زين انت الآن هذا عمره 9-10-11 سنة بتجيبه 15 سنة، ما بلغ الحلم، بعد ما تفقه في الدين، ما تأدب، ما تعلم، تجيبه وتدخله في البنات وفي الأسرة والمصاهرة وكذا. كمل نفس السياسة ونفس الاتجاه اللي اتجه. ماذا قال؟ قال إنه من أهل بيت علمهم من الله ومواده وإلهامه. وانتوا سمعتوا واحد من آباء علم معلم أو يحتاج علم معلم؟ هذا آباء قدامكم، وهذول أهل الكمال يحتاجوا أن يكملهم من يكون ناقصا. أنا لو أجيب له واحد علمه هو ناقص يكمل كامل؟ وإذا كنت في شك أو غير، هذا الميدان يلا أحضروا شركائكم وما عندكم من علماء، جمعهم في البلاط، وصارت الحوار والمناظرة صار ها وانتهت بهزيمة العلماء. ما شفتوا؟ فليطلع على هذا التاريخ بشكل سريع. أنا سرت إليك هذا التاريخ حتى تعرف أن المأمون كان مصرا إصرارا تاما وحازما، كان حارصا على أي شيء على أن يتم هذا الزواج كحرصي على ولاية العهد. فالسؤال الكبير لماذا؟ هل هو شريف في داخلنا؟ ما يمكن هذا. لا أحد يسمع هذا الكلام ويقول أوه هذا الرجال خوش رجال، ترى ضميره زين كذا، مثل ما ترى بعض المؤرخين. الشريف ليالي حمراء وكل ألوان الليالي عنده بعد، وشرب الخمور وقتل الإمام الرضا، هذا شريف هذا؟ وبعدين بعد عن هذه المواطن شوف سيرة الباقي، ما يمكن توفق بينه. فتعرف أنه يلعب على حبل الحق. زين، هذا الأمر ما يكون احتماله. إذن لماذا؟ راح ناخذ من أقواله وأفعاله الأسباب والأغراض التي جناها، وثم نذهب إلى تحليلات المؤرخين. من أقواله بصراحة قال: أحببت أن أكون جدا لولد من محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ومن علي بن أبي طالب. يعني أريد يجيبوا لي ولد أم بنتي وأبوه ينتسب إلى النبي والإمام علي، حتى يتقاطع النسب العباسي ونسب الخلفاء مع نسب الأئمة ويختلط الحابل بالنابل. يعني في قرارة نفسه ويعتقد بشرف هذا البيت، ولكن يرمي إلى رمي آخر، يريد أن يضيع ويفوت على الشيعة ادعاءهم بأن الإمام من جهة الأم تام ومن جهة الأب تام. يلا بعدين اللي يطعن في بني العباس يطعن في أم، هو في باله يعني أنه بصير أم إلى إمام، فهو يطمح إلى أن يوم الأيام يصير إمام الشيعة من جهة الأم عباسي ومن جهة الأم علوي. هذه صراحة أقواله. ظاهر القلقل الرجال معتز بالنسب، لكن لما تفكر شوية في القلقل لا، هذا الرجال خبيث يظن أن نسلا سينسل من أم الفضل. وكما قطع نسل جعدة فجعدة ليس لها إنجاب من الحسن، قطع الله نسل أم الفضل فلا أولاد للإمام جوان من أم الفضل. أفعاله أراد أن يؤثر في الإمام الجواد تأثير مباشر في نفس الإمام، هذا ما راح يصير لأن الإمام معصوم من حيث يعني المحيط وبيئة القصور الملاهي والمطربين وإلى آخره والجواري، يريد أثر لكن تأثير مباشر ما راح يحصل. إن ما حصل التأثير المباشر فهو قد حصل التأثير في السمعة، إمام الشيعة في القصور وبين الخدم والحشم، وين الزهد وين ذا وين، وإلى الأسئلة تطرح إلى أن تضعف الإمام شيء فشيء. يعني الرجل سياسة أخبث من السابقين في أي شيء، السابقين يصفون الشخصيات مباشرة يضرب الشخصية وتموت من الأئمة، هذا يريد صف الفكر قبل لا يصفي الشخصيات. إذا هذا من صغره هو بين القصور وبين اللهو والطرب، ولو ما كان حقيقة بينهم راح يقول الناس انه بينهم، هذا هو غرضه. واللي يدل على هذا الكلام اقول لك من افعاله انه اوعز الى 200 وصيفة وزينهن بالحلي والجواهر، وضع عليهم الزينة كل شيء وجعلها صفين، جعلهم صفين وجاب الإمام الجواد. يعني يريد يجر الإمام الجواد إلى هذه المواطن. الإمام جاء ولم يلتفت يمينا ولا شمالا، إجا ودخل وقعد، نادى بمطرب، مطرب إجا المطرب وقف في النص وأخذ العود وشاق شاق، اجتمع أهل القصر عليه وبدأ يغني. التفت إلى الإمام الجواد غاضبا رافعا صوته قال: اتق الله يا ذا العثنون، يعني كان صاحب لحية طويلة، اتق الله يا ذا العثنون. سقط العود من يده، لم ينتفع بيديه إلى أن مات. التفت المأمون قبل لا يموت يقول له: ما الذي حدث وش صاير؟ قال له: والله لما صرخ بي تلك الصرخة فزعت فزع لم أفزع مثله. فشاهدنا الرجل كان يريد تصفية الفكر، الهالة القدس الذي يضعها الشيعة على أئمتهم يريد أن يزيلها من الأذهان، من هذا زوجناه بثنى وإجوا الآن في القصر وكذا، مواقف ما شاء الله، ويأبى الله إلا أن يتم نور. هذه أقواله وهذه أفعاله حتى تنكشف النوايا شيئا فشيئا بعد تحليلات المؤرخين قالوا حصل على 3 فوائد من هذا الزواج. أول فائدة موه على الرأي العام أنه هو الذي قتل الإمام الرضا. يعرف أكو ناس راح تدافع وتقول لا مو هو اللي قتل الإمام الرضا. ليش؟ شلون قتل الإمام الرضا ويزوج الجواد بنته؟ هذا يحبهم، يلعب على العقول الضعيفة، العقول الصغيرة اللي تقول لك ما دام تزوج بنته يعني هو ليس يعني المأمون ليس قاتلا لأبي الجواد. هذا بعض كذب السنة. وشلون قتله هو؟ ماكو تلازم، ماكو امتناع، يعني وش الامتناع؟ وش التلازم بين الأمرين؟ ما هي زوجته، هي سمته، جعده هي زوجته. تقول لا أبو الزوجة ما يصير قتل أبو الزوج. ليش؟ لأن الزوج ما أخذ الزوجة. فأراد التمويه على الرأي العام وفعلا نجح، بعض الأقلام كتبت بهذا المضمون. الفائدة الثانية اللي حققها أنه كان يراقب نشاطات الإمام يوميا. بل ينقل التاريخ أنه أهدى للإمام جاريتين جاسوستين حتى أي حركة من الإمام يوصلوا إليه. والفائدة الثالثة أنه أهدى لبني العباس هدية كبرى، وهي أنه يستطيع أن يقتل الإمام ساعة اللي يريد، وقت اللي يريد يقتل الإمام. هذه العباسيين ما عرفوا قيمتها اللي بعدين. يعني احنا جعلنا لكم عين من العباسيين في بيت الإمام، وقت اللي تريدوا تقتلوه الزوجة حاضرة. وما أسأل أن تقتل الزوجة زوجها، في رخل من هذا، وبدون أن يشك أحد في وقت الحدث. الزوجة باستطاعتها أن تجعل من زوجها حيا حياة أطول بتسبيب الحياة الطبيعية السعيدة كذا، وباستطاعتها أن تقصف عمرها. لهذا وقت ما أراد المعتصم، وهو أخو المأمون، يعني سهل إلى المعتصم المهمة. ولهذا الذين أشركوا في دم الإمام المعتصم أخو المأمون جعفر ابن المأمون، وبعد وأم الفضل بنت المأمون، زوج الإمام بأم الفضل وبعدين قتلت الإمام هم نفسهم هذول. وقت ما أراد المعتصم دست له سما ناقعا في عنب رازقي، ما إن تناوله الإمام حتى أحس بحرارة شباب 25 سنة تتقطع أمعاءه وأحشاؤه من هذا السم. هش سوت بعد؟ ما الذي صنعت؟ رأت على هذه الحالة تباكت ندما، قال لها أتبكين ولكن لا بفقر لا ينجبر وبملاء لا ينسجر. أخرجته إلى السطح، أغلقت الباب هربت وظل على سطح الدار وحيدا، لا أهل ولا عشير. يلا هالليلة هالليلة صير أنت العشيرة وأنت الأهل للإمام وأنت اللي تنصب الماتم على التشيع. آه يا يقبض يدا ويضم أخرى وقد تغير لونه وانتحل بدنه. أنا مناد وإماما وعند حضور الموت حضر ولده انكب عليه الهادي مناديا وأبتا وشبابا وغريبا ووحدتا. سلم إليه مواريث الأنبياء والمرسلين وعند احتضاره مد يديه ورجله.
في أمان الله يا شباب الأئمة سكن أنين عظم الله لك الأجر يا رسول الله سكن أنينه عرق جبينه يا زهراء عظم الله لك الأجر وفاضت روح ولدك أيوة إماما وسيدا بالله يا زهرة شلون قلبك يبرى ويطيب وأولاد كلها شموس بالسم والضبة تغيب قومي يا زهرة من القبر جتك جنازة مرمي وما حد قام باشر في جاز كل من يشم طيبايا وقفلة وما جتازايا وعيد بيت جت الناس يا زهرة على الطيب مرمي ثلاثة ايام يا ام حسين خلاه كان الشهيد حسين بس حسين رده اي اصرخ على الحسين مرمي ثلاثة ايام يا ام حسين خلاه كان الشهيد حسين بس حسين رده ساعة ولن لن ذايال بين الناس دبا بينما هم وقوف وإذا بالجنازة ترمى من أعلى سطح الدار أيوة إماما وين العشي رتشيب جسم اللي قضى غريب لازم يجهزون ويحفروا له حفيرة وتتجمع الشيعة بحزن ترفع سرير وقالي وتنصب الماتم يا يوم تجهيز العشيرة يا ويل قلبي علي ظل مخطب الشيب تعرفه لولا الله يوقفك على قبره وتصيح السلام على الشيب الخضيب يا ويل قلبي علي ظل مخطب الشيب نصب الماتم على الحسين تعرف هلا ولا وين نصبة الماتم نصبت على اخته الماتم لكن شلون وسط الخرابة واليجو ليه يعزون نفس الثواكل واليتامى وبس يلوحون يجيها رجس يصرخ يا زينب هالبجاعة اسمع جواب ام المصايب تقلى تركني ابجي ابن امي وحبيبي كان الجروح الطيب من ابجي طبيبي حسين يا حسين والناس تعذرني اذا سمعت نحيبي يقولون معذورة اخوها مخضب الشيب تقول معذورة ابوها بدمه اخضي اخوها بدمه اخضي بعد ما ظن مرة مثلي عليها انصبت هموم ذبح وسبي وسياط ما ترحم من القوم واطفالي لو طاحت ضربها الصوت وتقوم تلزمها الذي عالم أمنا يا ويلي وتخيل اي مولاي يا أبا جعفر يا جواد الأئمة ليتك تسمع عمتك زينب وهي تنادي وحسينا وتقول بلسان الحال يا أبا جعفر أنا زينب اللي يحجون عني سليت المصايب ما سلني أنا تمرمرت من صغور أي ما بقي ميت لجده السبط عاري الجسم يتعدو علي على قراه العوادي تركوا جسمه ثلاثين وعلوا رأسه فوق في رؤوس سمري السعاد وسرى في نسائه حاسرات يا لقومي بين الرجال بوادي وتراها يا غيرة الله في السام وستر الوجوه منها الأيادي اللهم صل على محمد وآل محمد بعدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك يا الله تقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله اقض حوائجنا اشف مرضانا سيما المرضى المنظورين وارحم موتانا وموتى المؤمنات إلى جميع السبع موتى المؤسسين واهدهم ثواب الفاتحة قبلها صلوات